أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من أعظم ما يحتاجه الإنسان الهدى، والهدى يتشعب إلى درجات. ولنضرب مثلا على ذلك، إنك حينما تريد أن تنتقل من مدينة لأخرى عليك أولا أن تعرف اتجاه تلك المدينة التي تبغيها وتريد أن تصل إليها، ومن ثم تبحث عن الطريق، لأن إذا الاتجاه أصبح واضحا لا يكفيك ذلك، لابد أن تكون طريق، هنالك طريق تسلكه. ومن ثم تبحث في هذا الطريق عن أفضل ما يمكنك أن تصل عبره إلى هدفك، وبالتالي أقرب الطرق. نحن في الحياة أول شيء نحتاج الاتجاه، أين نتجه؟ هل نتجه إلى الله أم إلى الشيطان؟ هل نتجه إلى الهدى أم إلى الهوى؟ هل نتجه إلى القيم أم إلى الشهوات؟ هذا الاتجاه العام. إذا اكتشفنا الاتجاه العام، من ثم نحتاج إلى أن نعرف الطريق. حتى الطريق لو عرفناه نحتاج إلى أن نسلك هذا الطريق بدلالة من يدلنا عليه. هذه درجات. والبشر عبر تاريخه الطويل اقتبس شيئا من الرسالات الإلهية وخلطه ببعض الأفكار والتصورات الذاتية، وصنع لنفسه أنواعا من المناهج التي يرى الناس أنها تكفيهم لمعرفة الحقائق. هذه المناهج نسميها المنطق. المنطق هو منهج التفكير، وحتى كلمة الإنجليزية لوجيا لا تعني بالضبط على المعنى، لكن بالتالي منهج التفكير، كيف نفكر، كيف نخطط. المنطق في الحديث في الحقيقة ألوان مختلفة. يعني المنطق الذي الآن موجود على الأرض بالعشرات، كل جاء بمنطق، وهذا المنطق المتنوع لا نستطيع أن نلغيه كله، كما لا نستطيع أن نقبله كله، إنما ينبغي فيما يرتبط فيه أن نلاحظ أمرين أساسيين. الأمر الأول أن نعرف الغث والسمين. المؤمن لا يلغي الفكر الآخر، إنما يبحث فيه ليعرف ما هو الحقيقة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الزمر: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. اتباع الأحسن بمعنى أن هناك حسن هناك قبيح، وفي الحسن أيضا درجات، تبحث عن الأحسن. الأمر الثاني أن ليس كل منطق لكل شيء. المنطق الهندسي يختلف عن منطق الطب، والطب يختلف عن الرياضيات، والرياضيات يختلف عن الروحانيات، والروحانيات يختلف عن القيام والقيامة. يعني هدفك شنو؟ هدفك شنو. ومن الأخطاء المنهجية الكبرى في ظني التي سببت مشاكل كبرى للإنسان أنه وضع الشيء في غير موضعه. يعني منطق وضع لشغلة جابها في شغلة أخرى، هو مثلا منطق التجريبي. هذا منطق التجريبي، أنت ما تقدر تدرس حقائق الجن والإنس من خلال منطق التجريبي. وين تلقي الجني تخليه على المبضع وتخليه بيدك المشرط وتقسمه وتشوف قلبه وين إيده وين؟ هاي هذا غلط. يعني الغلط في اختيارك لهذا المنطق، هذا هنا منطق آخر يحتاج. في الأمور الاجتماعية نحتاج منطق اجتماعي مو منطق رياضيات. لذلك اليوم خلقوا لهم منطق آخر سموه المنطق المبهم، والاسم أيضا مبهم في الحقيقة، لأنه هذا مو اسم للمنطق، المبهم النسبي نوع من منطق النسبي في رأيي. المهم، لكن من حيث العموم هذا المنطق كله يعطيك فرصة لفهم الحقائق مو لفهم الاتجاه. ليش؟ ليش؟ ألم يجعل الله للإنسان عقلا؟ ألم يزود بالفطرة؟ ألم يرسل إليه الرسل؟ نعم، ولكن مع ذلك هناك شيء ضد المنطق في داخلك وفي داخلي، وهو الشهوات، وهو الهوى. الهوى والشهوات حالة ضد منطقية، يعني في اتجاه آخر. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا ما عندك خوف من الله، وإذا ما تقدر تنهي النفس عن الهوى، فأنت تروح ويا الهوى. الأهواء تتبع. لماذا الأهواء تتبع؟ لأنه لضغط. الواحد كان يمشي بالصحراء يتقب واحد آخر، قال: أنا هم جوعان هم عطشان، أعطني مما لديك من الماء أشرب لا أموت من العطش، ومن الزاد أكل حتى لا أموت من الجوع. قال: ما في مشكلة، أعطيني نصف إيمانك أنا أعطيك ماء. قال: أعطيك نصف إيماني. فأعطاه ماء شرب. قال: هسه جوعان. قال: النصف الثاني من الإيمان تعطيني، أعطيك الزاد اللي عندي. قال: ما في مانع، هم أعطاه. فلما شرب الماء وأكل الطعام قال: ما شاء الله، هسه صرت مؤمن عدل. قال لي: شلون؟ أنت إيمانك أعطيتني إياه؟ قال: ذاك الوقت إيمان ما كان عندي. أنا جوعان وعطشان، وين إيماني؟ أعطيتك ما ليس لي. الإنسان حينما ضغط الهوى وضغط الجوع والشهوات وكذا يضغط عليه، هذا بعد ما عندي إيمان. إيمان وين؟ إيمان يروح. هذه الحقيقة البسيطة جدا جدا والمعروفة عند كل مؤمن بصورة جدا واضحة هي المشكلة الكبرى عند البشرية. المشكلة الكبرى عند البشرية أن الإنسان في عند الانتخاب الاتجاه، يعني انتخاب الشيء الأساسي في حياته، يتعرض لموجات من الغضب والحمية والشهوات وإلى آخره، يفقد توازنه ويروح. يعني أنا أسألك بالله، الرئيس السابق العراق ما كان يفتهم أن مواجهة القوة الكبرى في العالم شنو معناها؟ ما كان يعرف جماعة مجموعة كلاشة ومجموعة هرملة جامع حوله؟ ما كان يعرفهم؟ كان يثق بهم جيشه؟ لكن ليش هو طغيانه؟ قالوا له: تعال أنت وجماعتك تطلعهم ترتاحون ونضمن لكم حياة مرفهة إلى آخر عمركم. قال: لا. هذا فرعون لعنة الله عليه ما كان يدري بأنه هذا الأمر اللي يراه بعينيه، 12 طريق صاير في البحر، هذه المياه واقفة كالجبال، والعظيم في الأمر الطرق صارت يابسة. تدري شلون؟ مو طريق منا ومناك، البحر زلق. لكن الله بعث ما أدري أي نوع من الرياح اللي خلال دقائق يبست الطرق، وشاف بني إسرائيل مرتاحين ورايحين، وحتى هذه المياه التي كانت قد انقسمت إلى 12 قسما خلى بين بعضها البعض شبابيك، يعني كان يرون يرى بعضهم بعضا. هذا كله مو كافي عليه؟ ليش دخل الماء؟ طغيانه. كثير من الأحيان الإنسان يقوم بعمل يعلم نهايته، لكن في ذيك اللحظة قوة الهوى أو الغضب أو ما أشبه تجعله يفقد شعوره، يفقد إيمانه. هذه القضية الأساسية. هاي القضية الأساسية من حصلها اليوم إن شاء الله، الله يوفقني في النقطة حساسة جدا جدا في هذه الآية، الآية رقم 16 من سورة الجن. أحاول أن أستفيد من الآية وأعرضها بخدمتكم. أنا شلون يصير عندي قدرة على أنه حينما تتغول الشهوات علي أستطيع أن أقاومها ولا أخضع لها وأصدى لها؟ وبين هذه الأمواج أنت قاعد هنا شو دخان سوى، ويمكن ما ارتاحت، أنا مكحيت بس صلى على محمد. هسه إذا أجي قاعد في مكان أنت نفس المكان صار فيه دخان عظيم جدا، ما تشوف، يعني تشوف وما تشوف، بحاجة إلى تركيز شديد حتى تشوف بصيص من النور في الاتجاه الآخر. ليس كذلك الضباب، إذا صار الشهوات تسبب ضباب، تسبب دخان، تسبب حجب يصعب على الإنسان. فأنت شلون تقدر تتجاوز هذه الحجب وتوصل الحقيقة؟ ها، بحاجة إلى تمرين، بحاجة إلى تدريب، بحاجة إلى تربية نفسك. ربما تربي نفسك أنت 10 سنين 15 سنة، بس في لحظة من اللحظات هذه الحصيلة اللي حصلتها من التدريب ومن التمرين، هذه الحصيلة تنفعك. ذاك الوقت تقدر تقاوم، تقول لا للنفس الأمار، تقول لا للشيطان، تقول لا للطاغوت، تقول لا، تقول لا، وتكتشف الحقيقة. ونهى النفس عن الهوى. إذا الله أمرك بالصلاة لكي تتقي، صوم لكي تتقي، الحاج لكي تتقي، الواجبات كلها هدفها أن تزودك بشنو؟ بالتقوى. هاي الشعائر الإلهية فيها هدف أن تتقوى. يعني شنو تقوى؟ يعني صمود، قوة إرادة توصل إلى مستوى عالي من الإرادة القوية. الموضوع الآن صار واضح أم لا؟ بعد في شك؟ إذا صار واضح نجي على الخطوة التالية. أعظم، تسمعني، أعظم، أعظم، أكرر، أعظم شيء يعطي للإنسان قوة إرادة في مواجهة الطغيان والجبت والشيطان وكل السوء، الولاية، ولاية علي بن أبي طالب. ليش ما أقول ولاية النبي؟ ولاية النبي أعظم من ولاية علي، ولاية الله أعظم من ولاية النبي. الولاية لله، هنالك الولاية لله، الولاية لله، ومن ثم للنبي الأكرم، ومن ثم لعلي، لأنه في ما يرتبط بالله سبحانه وتعالى وفيما يرتبط بالولاية النبي وهي ولاية عظيمة أعظم الولايات، بعد ولاية الله، هذا تقريبا أغلب المؤمنين مسلمين تجاوزوها، ولكن توقفوا عند هذه الثالثة. لا أقول الذين لا يعلمون يعرفون علي، حتى اللي يعرفون علي، حتى اللي يحتفلون بذكراه، حتى اللي يزوروه، حتى هؤلاء هم عندهم في هذه النقطة حساسية. إذا تجاوزوا هذه الحساسية صاروا من موالين للإمام علي ولأهل البيت عليهم الصلاة والسلام حقا، ودربوا نفسهم، يعني أخضعوا غرور أنفسهم، فجور أنفسهم، كبر أنفسهم لعقلهم للولاية، في ذاك الوقت الوضع يختلف ساعة الساعة، فتتكشف عندهم الحقائق. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يصير متوسم عند المؤمن، ينظر بنور الله، فإذا كان علمه بالله يصير هذا غير، يصير ذاك أبو ذار، سلمان، مقداد، ميثم التمار، مالك الأشتر، حيون مضار، هل النماذج هذا يصعد إلى هالنماذج إن شاء الله بحول الله وقوته. خب شو حصل؟ يحصل علم. شو يحصل علم؟ يحصل مو فقط الاتجاه يعرفه، الطريق يعرفه، أفضل الطرق يعرفه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، في آية أخرى سبل السلام، هذه السبل هم يعرفها، علم المنايا والبرايا يعرفها، كل يوم يروح على نخلة يتوضأ، يروح هناك يصلي ركعتين، ميثم هاي النخلة شنو صلي هناك؟ قال أنا راح أصلب على هذه النخلة، أنا بدي أهيئها، يصطب على نخلة من ذلك يجي ذاك، يشوف واحد الآخر حبيب يشوف ميثم يقول له كلام، قال له شنو؟ قال أنا أشوف الفد راس، فد واحد شايب فد منخل ما الفرس، والمنخل راس يصعد ينزل، قال أنا ما أشوف فد إنسان فوق النخلة، واحد يشوف إنسان ويطلع ويضحكوه ويستبشرون. الناس قالوا شو هذول؟ شو فيهم هذول؟ صاروا هذول كانوا من الخطباء، من العلماء، من الفقهاء، شو؟ وإذا حبيب يصير راسه بهذاك الشيء، ومثل يصعد على المشنقة يرتقي إلى الله سبحانه وتعالى، هذه علم المنايا والبرايا. طيب الآن أنا أرجع إلى الآية مع تأويلها، في تفسير وفي تأويل. أنا أول أتحدث عن التأويل حتى نرتبط بالموضوع، بعدين عن التفسير. وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني على الولاية، لأسقيناهم ماء غدقا، يعني علما عظيما، غدق يعني ما يزايد. ليش نقول هذا؟ ليه التأويل هذا؟ للسبب التالي: أولا الحديث عن الجن ظاهره، ما أدري الجن إيش كذا يحتاجون ماي، إحنا ندري البشر يحتاج ماي، ولولا الماي ما كانت حضارة، لكن الجن هم عندهم زراعة، هم يشربون ماي، ما أدري. واحد الشيء الثاني، القرآن يقول على الطريقة، أي طريقة؟ نتساءل أي طريقة هذه؟ الطريقة هي الطريقة التي رسمها ربنا سبحانه وتعالى البشر. شلون رسم؟ رسم عبر الفطرة وعبر العقل وعبر الوحي، هاي ثلاثي طريقة صار واضح. خب طريقة مشى فيها، لكن المشكلة مو أول الطريق، أول الطريق واحد يمشي، لكن المشكلة بعدين حينما تعصف به رياح الفتنة. قلنا حذيفة، حذيفة هذا رجل عظيم، إذا زرت منطقة السلمان باك زوروه، هذا بعد 1500 سنة حينما أرادوا نقل جثمانه، الآن أكو وثائق كان جثمانه طري جدا، قصة معروفة هاي في أيام الملكية والصور موجودة. حذيفة بن اليمان كان والي على المدائن بعد سلمان، سلمان حينما توفي حذيفة صار مكانه، ويصعد منبر، وفي منبر الجمعة عادة يجيبون اسم النبي واسم الخلفاء الأربعة ومن ثم ذاك اليوم الشكل كان يصلون عليهم. واحد راح قال له حذيفة أنت لما تحكي عن الأول والثاني والثالث تحكي وتعبر، لما توصل يم علي بشكل آخر تحكي، وعن علي الشكل عجب شو الفرق. قال بالليل تعال هنا من مكانه. بالليل راح له سلام عليكم السلام، شيخنا شو القصة؟ تش عجب عندك فد علاقة خاصة بعلي بن أبي طالب؟ قال عمي القصة الله راد علي بن أبي طالب يكون مكان النبي، لكن أمور صارت كذا وكذا وكذا، جاب قصته. قال الناس شو صار؟ قال الناس ماروا إلى الدنيا وهنوا. قال يا حذيفة أين كنت أنت؟ هاي السؤال خطير، أين كنت أنت؟ قال كنت مع الناس. هاي صعبة ها، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. التفسير ماله ذاك تأويل، التفسير ماله أنه الإنسان حينما يستقيم على الطريق الإيمانية الله سبحانه وتعالى يعطي حضارة في الدنيا، هذه الحضارة موجودة. يعني لا يتنافى التأويل من التفسير، التفسير حقيقي والتأويل أيضا حقيقي. الاستقامة على الطريقة أي أنك تؤمن بالله، تؤمن بالرسول، تعمل بواجباتك وما تميل يمنا يمينا ويسارا، الله ينزل عليك. طبق الإسلام، الإسلام أي وقت تطبق في أي مكان في العالم الحضارة تبدأ هناك. خب إذا صارت حضارة هل هاي الحضارة بعد تبقى إلى الأبد؟ لا، لأن الفتنة تبقى. شوفوا الإرهاب فتنة، الإرهاب فتنة، ولكن عدم الإرهاب أيضا فتنة. عدم الإرهاب شنو فتنة؟ الناس يقون يتعاركون على مناصب الدنيا هم فتنة، والمسلمون الأوائل ربما صمدوا بالقسم الأول بس كثير منهم لم يصمدوا بالقسم الثاني وحتى الآن. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه. إذا فد واحد ما يمشي على الطريق اللي الله رسم إليه يسلكه عذابا صعدا، يصير عنده عذاب. هذا العذاب إما يتصاعد، هذا تفسيره صحيح، إما عذاب باعتبار هذا العذاب يكون من نوع الإنسان اللي لازم يتسلق جبل دائما في صعوبة. لا تفكر إذا أنت إذا تركت جزء من الدين ارتاحت، هذا المقدار اللي تركته من الدين هذا ينتقم منك في صورة عذاب، في صورة مشكلة، ويتصاعد الأمر. وإما معناه تصعد قيل بأنه يوم القيامة هناك جبل ملساء يكلف أهل النار بأن يصعدوا على هذا الجبل ومعهم الأغلال ومن ورائهم الغراض الشداد يضربوهم، خلال 40 سنة يوصلون إلى قمة الجبل ثم واحد من ذلك يذبهم يوعون ويقامهم. هذا العذاب نوع من العذاب يوم أعوذ بالله من نار جهنم، عذابا صعدا. هذه بعض الكلام في هاتين الآيتين، لعلنا نتوفق شوية نتوسع في الآية الثانية في الليالي القادمة بحول الله وقوته، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.